سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. حلقتنا لهذه الليلة هي عبارة عن أجوبة لما يقدمه بعض الأخوة، ليست عن تلك السلسلة التي كنا فيها والتي وصلنا فيها إلى السنة السابعة وقد أنهينا السنة السابعة، ليست عن سرايا وغزوات واغتيالات، إنما عن أسئلة تدور بخاطر الكثير من الأخوة ويراسلنا وفق ما يدور بخاطره. هنالك أخوة كثر يقولون نحن لا يمكن أن نصدق بالروايات وإن كانت ثابتة، بل وإن تواترت لا يمكن أن نصدق بالروايات وإن تواترت أو ثبتت، ولا يمكن أن نصدق بالتاريخ. السبب لأنه هكذا يرون، إنه كل هذا هو منسوب، نسب إلى محمد وشوهت فيه سيرة محمد. يريدون أدلة من القرآن، لذلك من القرآن وبالقرآن سنجيب، وستكون حلقتنا لهذه الليلة هي عن خمسة آيات، خمسة آيات أخرجتنا من الإسلام، هكذا نسميها، أو خمسة آيات تخرج كل ذي لب وعقل وضمير وإنسانية ووجدان تخرجه عن الإسلام. خمسة آيات في كتاب الله كما يقولون، فيها الشيء الكثير لمن أراد البصيرة والنور ولمن أراد معرفة الحقيقة والتحري. هذه الخمس آيات سنذكرها وفق هذا التسلسل الذي سنذكرها فيه، وعلى كل إنسان أن يراجع ليذهب الشيعي أو السني إلى كل المفسرين وينظر إلى أسباب النزول وأين نزلت هذه الآيات ويدقق في هذه الآيات وأسباب نزولها ومعانيها. المعنى جدا واضح لهذه الآيات، لأنه البعض يقول ربما أسباب النزول غير صحيحة. إذا قلنا أسباب النزول غير صحيحة، المعنى هنالك معنى لهذه الألفاظ، ماذا تستفيد أنت من هذا المعنى؟ هل هذه المعاني التي سنستفيدها من هذه الآيات التي سنذكرها الآن معاني توافق الإنسانية والوجدان والضمير الحي؟ لو تخالف الوجدان والإنسانية والضمير الحي، أنت الآن ستسمع هذه الآيات وأنت قد سمعت بها سابقا لكنك لم تتدبر بها، لم تتفكر، الآن اسمعها وتدبر بها لنرى أين أنت من الإنسانية والضمير والوجدان أيها الإنسان. فإذا كنت لا تؤمن بكل رواياتك الإسلامية الثابت والمتواتر، وإن كنت لا تؤمن بتاريخك، فهنالك آيات كثيرة في كتابك المقدس، الكتاب المقدس الإسلامي. بعض المسلمين الجهلة لما نقول لهم كتابكم المقدس يقولون إنما أنتم مسيح تقولون الكتاب المقدس، طبعا القرآن كتابك المقدس، نحن لم نقصد بالكتاب المقدس الكتاب اليهودي أو المسيحي، إنما قصدنا إنه كتابك القرآني هو كتاب مقدس عندك. فعندما نقول الكتاب المقدس عندك إنما نقصد لأنك تقدسه، وليس لأنه يسمى بالكتاب المقدس وهذا الاسم يعني منطبق عليه من جميع جوانبه ووفق اعتقاداتنا إحنا واعتقادات الآخرين. إحنا ما قصدنا هذا الشيء، إحنا ما قصدنا الفهم اليهودي أو المسيحي للكتاب المقدس، إنما وصفنا هذا الكتاب بأنه مقدس عندك أنت كما تراه أنت، فإشكالك راجع عليك مردود إليك، لأنه نحن ذكرنا في عدة حلقات بأننا لسنا من اليهود ولسنا من المسيح، كما أنه البعض يقول إنما أنتم ماسونيين أو مدعومين من جهات ظلامية، يعني هو الأمر جدا مضحك. هل من لا يملك شقة ملك أو لا يملك بيتا أو لا يملك مثلا خدم وحشم وسيارات هو المدعوم من الجهات الماسونية؟ أو إن شيوخكم الذين يعني يعيشونكم في ضلال وتيه وعمي، يعني هذه الشيوخ الذي جعلت من شعوبكم شعوب متخلفة مستهلكة فقط غير مبدعة، لا صانعة ولا هي منتجة ولا هي صاحبة ثمر نافع ولا صاحبة اختراعات. هل هؤلاء الشيوخ الذين يملكون الأموال والدعم والبيوت والفلل والسيارات ويسافرون إلى أفضل البلدان، هؤلاء هم ليسوا بماسونيين، ونحن الماسونيين الذين يعني لا نملك إلا قوت يومنا ونشتغل حتى نوفر لأهالينا يعني الطعام والمعيشة الحميدة الكريمة؟ الإنسان، هل رأيتم، هل سمعتم يوما من الأيام بأنه يوجد هنالك إنسان ماسوني لا يملك بيت ملك؟ هذا العماء والغباء مردود عليكم وعلى شيوخكم وعلى مراجعكم وعلى سادتكم وكبرائكم أيها الأغبياء الحمقى. من أراد النور؟ نحن اليوم نتكلم بالنور، بالحقيقة، بالحكمة، بفاضح القول، بفاصح القول فصيحه وفاضحه. إذن 5 آيات أخرجتنا من الإسلام، هكذا نسميها، أو 5 آيات تخرج كل ذي عقل ولب وإنسانية وضمير ووجدان من الإسلام. آيات من القرآن تظهر حقيقة القرآن. هذه الآيات 5 أو هذه النقاط 5 المهمة أو المواقع 5 التي سنذكرها، يمكن أن يأخذها الأخ السني أو الأخ الشيعي وليعرضها على أسباب نزول، على غير أسباب نزول، يعني ليتفكر ويتدبر بها. ومن يقول أنا لا أؤمن بأسباب النزول أو ربما تكون أسباب النزول كاذبة وغير صحيحة وموضوعة، نقول له الآتي: هذه الآيات لها معاني، هذه المعاني واضحة جلية، افهم معانيها واعرضها على إنسانيتك. ماذا تدل عليه هذه المعاني وماذا تنتفع أنت منها؟ هل هذه المعاني مطابقة للإنسانية والوجدان والضمير الحي أم مخالفة لذلك؟ يعني لو تركنا الآيات، لو تركنا الروايات والتاريخ وأسباب النزول وجئنا إلى هذا القرآن ووجدنا هذه الآيات وأردنا أن نعمل بهذه الآيات، هذه الآيات ما هي منفعتها؟ هل هي توافق الإنسانية والوجدان أم لا؟ إذن 5 آيات. الآيات الأولى آيات اغتصاب النساء وأزواجهن أحياء هاربون في غزوة أوطاس. الآيات الأخرى هي آيات القتل الجماعي بعد أن استسلمت يهود بني قريظة كما ذكرناها بالحلقات الماضية. الآيات الثالثة هي آيات أن تأتي النساء وتهب أنفسها للنبي فيحل فرجها للنبي ويعاشرها بلا مهر، هكذا. الآيات الأخرى آيات قتل الأسير وآيات تقطيع النخيل، وهنالك إن بقيت باقية من الوقت سنذكر بعض النقاط والأمور المهمة أيضا بعد هذه الآيات 5. قال في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، إلى آخر الآية. هنالك أيضا نقطة مهمة ربما يعني يحاول البعض الالتفاف عليها، يقولون أنه الإسلام لا يقول بمعاشرة المسبية أو المملوك إلا بعد أن يتزوجها، هكذا يقول البعض من الجهل أو الكذبة، يقول هكذا، يستدل ب: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. هذه الآية رقم 25 من سورة النساء، يستدل بأنه المملوكة لا تنكح لا تعاشر إلا بزواج، والدليل هذا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم. طبعا هذا مخالف للحقيقة وللواقع وللتاريخ وللروايات وللآيات أيضا. القضية هنا أشارت إلى أنه أنا إذا كانت عندي مملوكة وهنالك رجل أخ ابن يريد أن يتزوجها، فيمكن أن يتزوجها بعد أن أنا أذن له بالزواج منها. ليس المقصود أنه أنا المالك لا يمكن أن أعاشرها، لا، هذه لغير المالك. هل يمكن لغير المالك أن يتزوج من المملوكات؟ نعم، لأنه هي مو ملكه. هنالك عدة حلول يمكن فيها أن يعاشر الأجنبي الغير مالك يعني المملوكة من شخص آخر. أن أهب له هذه المملوكة لوقت محدد، يوم، يومين، سنة، سنتين، أعطيها هبة له، أقول له تفضل هذه المملوكة هبة لك. هذه واحدة. القضية الثانية، لا أهب المملوكة بل أهب فرج المملوكة، يعني هكذا، أن أقول له هذه المملوكة يمكن أن تنال منها بغيتك وحلال عليك فرجها بما إني أنا المالك. فيمكن، وهذا موجود في كتب الفقه عند المسلمين، يعني إما أن أهبها له مطلقا كاملة، وإما أن هكذا هي تبقى عندي لكن تروح تسير علي ليلا فيعاشرها بأمر مني، وإما أن يتزوجها. هذه 3 نقاط، هذه النقاط اتفق عليها المسلمون سواء كانوا من السنة أو من الشيعة. هذه اعرضوها على عقولكم وعلى وجدانكم وعلى إنسانيتكم، ثم قولوا ما تقولوا بعد ذلك. موضوعنا هذه الليلة عنوى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كيف أباح محمد في هذه الآية فروج نساء وأزواجهن أحياء. ذكرنا سابقا بأن السراري جمع سرية، وهي الجارية المتخذة للملك والجماع، يعني يملكها الإنسان أيضا والمعاشرة. راجع معجم لسان العرب حتى تفهم معنى السراري. والمملوكات يعني ما ملكت أيمانكم، هذه يعني التي تأسرها والتي تملكها ببيع وشراء، يعني سواء أنت أخذتها غنيمة من معركة، يعني ولو هجمت على أهلها وأخذتها من ديارها إذا كانت تخالفك في الدين، وسواء كانت هذه طبعا المرأة التي اشتريت أو أعطت كهدية، يعني كما أهديت ماريا وغير ماريا لمحمد، هذه ملك يمين، يعني يمينك تملك هذه المرأة. رب محمد يقول لمحمد وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي من الكفار بالسبي، يعني كصفية وجويرية وغير صفية وجويرية، يعني اللي ملكه محمد بيمينه وأفاء عليه بالسبي. هذه أمور ذكرناها سابقا، وذكرنا قصة قضية صفية وقضية جويرية في السرايا. إذن ملك اليمين، المملوكة، ما ملكت الأيمان، السراري، ما أفاء الله عليك، هذه كلها معاني تدل على المرأة التي تملك ويمكن أن تعاشر. يمكن مراجعة اللغة في كل ذلك والاطلاع عليه. أما كيف أجاز وأنزل رب محمد آيات على محمد في اغتصاب النساء وأزواجهن أحياء، وكيف اتفق علماء المسلمين والمذاهب الإسلامية بل حتى المتأخرين من العلماء الذين يتغنى بهم البعض مثل كالشيخ الوائلي، الذي يريد أن يدقق يذهب إلى فقه الجنس للشيخ الوائلي ويقرأ، هل ينكر الشيخ الوائلي ما ملكت الأيمان؟ هل ينكر الآيات التي نزلت في أوطاس؟ أم يعني يقر ويأمن بها ويثبتها ويستنبط منها الأحكام؟ فضلوا راجعوا ثم قولوا بعد ذلك إن ديننا يعني يقبله الوجدان والإنسانية والضمير. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طبعا المقطع اللي بعدها يدلل على يمكن أن تعاشر امرأة بالأموال، وهذا يعني أنه كما يسمى بزواج المتع المؤقت، تعطي امرأة أخرى بعض الأموال، هذه يمكن أنه تراجع في قضايا أخرى ويوجد خلاف فيها بين السنة والشيعة، وأنها نسخت. السنة ما تنكرها، السنة تقول هذا الحكم زواج المتعة نسخ بعد ذلك، الشيعة يقولون لم ينسخ، ما زال الحكم زواج المتعة ما زال قائم إلى اليوم. فأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني بفلوسكم تدفعون ومع تراضي بين الطرفين لمدة ساعة، لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة يوم. هذه كانت في زمن محمد، والخلاف وقع هل نسخت أم لم تنسخ. موضوعنا اليوم وموضوعنا في هذه اللحظة عن المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أسباب نزول هذه الآية لم يختلف فيها اثنان من علماء المسلمين، قالوا في غزوة أوطاس، علماء سنة وعلماء شيعة. الطباطبائي صاحب الميزان في بحث الروائي يذكرها بالتفصيل، ويذكر روايات، ويذكر في البحث الروائي يذكر في البحث الروائي تفصيلا كاملا عن هذه الواقعة وعن أسباب نزول هذه الآيات. ابن كثير أيضا يذكرها، الترمذي أيضا يذكرها، يذكرها مسلم ويذكرها البخاري، يعني يذكرونها السنة والشيعة وكل الطوائف والمذاهب الأخرى الإسلامية. اتفقوا على أنه غزوة أوطاس أحلت بها فروج النساء التي ملكت، هكذا أخذوهن من السبي، سبوهن بعد معركة. سنأتي في حلقاتنا المقبلة عن سرية أوطاس وكيف حدث فيها ذلك، الآن نحن نشير فقط إشارة أنه محمد في قرآنه أجاز معاشرة المملوكات وأزواجهن أحياء، لأن أزواجهن هربوا وانقتل بعضهن، وبعض الأزواج انقتلوا وبعض الأزواج هربوا، فانمسكت النساء من ديارها فأخذوهن سبايا وكان المتزوجات. فأصبح أصحاب محمد يقولون هكذا، إن لهن أزواج فماذا نفعل، هل نعاشرهن؟ بعض أصحاب محمد، وإلا أصحاب محمد الآخرين ما كانوا يقولون هذا، لكن الدين لما توسع وانتشر ودخلوا أناس جدد، يعني هكذا اشمئزت قلوبهم من معاشرة المرأة وزوجها حي أو كانت متزوجة وسبيت. فقالوا هكذا، كيف نعاشرها وزوجها حي؟ فنزلت الآيات من محمد، قال لهم، يعني استعفف أصحاب محمد، استعفف بعض أصحاب محمد، لكن محمد أجاز لهم أن يعاشرون هذه النساء اللاتي لهن أزواج أحياء هاربين. هذه هي الآيات، لم يختلف فيها اثنان. الآن الأخوة يقولون ما نريد كل الروايات، ولا نريد أسباب النزول، ولا نريد التاريخ، كل هذا ما نؤمن به، إحنا قرآنيون. القرآنيون هكذا يقولون، نحن قرآنيون. إذن يا أيها القرآنيون، ماذا تقولون فيما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك؟ ماذا تقولون في والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ يعني لما تقرأ القرآن سورة النساء وتقرأ يعني الآية 23 وتقول هذه الآية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا التي مضت، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني هذه الآية التي تقول إنه الأبناء كانوا يتزوجون زوجات آبائهم، هذا في الماضي في الجاهلية كما يقولون. طبعا محمد تزوج ابنة ربيبة، هذا حلال، بل شرع في القرآن له ذلك. المهم قالوا أنه لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، المقصود مو أمهاتكم، لا، المقصود زوجات الأب. الأب متزوج أربع زوجات، ثلاثة توفي، هل لي أن أنا أستطيع أن أتزوج واحدة من زوجاته؟ كان بعض العرب يتزوجون بهذه الطريقة، يتزوجون زوجات الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا في العرب كان معروف، هذه كلها حرام. يعني العرب لم تقم لا تتزوج لا الأم ولا البنت ولا الأخت ولا العمة ولا الخالة ولا كذا. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، هاي كلها في العرب موجودة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإن الله كان غفورا رحيما. هذه النساء هذه الآية والآية التي بعدها تذكر قضية الزواج، ومن نتزوج ممن نتزوج وممن لا نتزوج. فالآن هو يعدد لنا إنه لا تنكحوا كذا ولا تنكحوا كذا، أيضا ذكر إنه وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللي واحد تزوج امرأة وعدها بنت صغيرة، أنا ما أستطيع إن ماتت هذه المرأة أو إن طلقت هذه المرأة وكبرت هذه البنت أن أتزوجها. وربائبكم اللاتي من حجوركم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني إذا أنت عاشرت، يعني هي ما هي مثل إذا أردت أن تنظر ما هو الفرق أن أتزوج امرأة وأبقى أقبلها وأنام معها لكن ما دخلت الفرضة في الشعيرة كما يقول، يعني لم يمارس معها، يعني لم تكن تلك العملية التي تؤدي إلى الحمل ما حدثت. ما الفرق بين أن أقبلها وتبقى معي سنة وسنتين وأنه دخلت فيها بالنسبة لبنته؟ ما هي البنت تنظر إليها كأبيها، يعني هي ما تعرف أنه أنا دخلت بأمها أو لم أدخل بأمها، هي ما تعرف أنه أنا ماذا فعلت بأمها. الإبن أيضا ما يعرف، أنا مثلا ربيته، هو ما يعرف أنه هل أنا مثلا نمت مع أمه أو لم أنم مع أمه. هذا على فرض أنه الحكم هنا يخص البنات مع الأبناء، لكنه هو فقط ذكر البنات. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، لكن لو كان عندي ولد وهذا الولد مثلا متزوج من امرأة أخرى، وهذه المرأة الأخرى هل أستطيع أن أنا أتزوج يعني منها إذا كان هذا الولد أنا مربي؟ يعني هذه الآيات كلها إذا أردت أن تستنطقها تعرف أنه هو حرم ما حرمته العرب، لكن حلل حالة واحدة هو أرادها لنفسه، أيضا كانت العرب تحرمها لأنه رباه وربيبه، فحرام أن يتزوجها عند العرب، هو أحلها لنفسه. المهم محل الشاهد ليس هنا، هو ذكر هذه الآيات إلى أن قال وأن لا تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما يجوز لكم أن تتزوجوا من المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المملوكات هن محصنات يعني متزوجات، المحصنة هي المتزوجة والتي زوجها حي هي محصنة. فالآن هذه المملوكة محصنة لو غير محصنة محصنة، بدليل إلا الاستثناء أنه لا تتزوجون من المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا المحصنات المملوكات. فالآية القرآنية واضحة، تريد أن تهرب من الروايات، تريد أن تهرب من أسباب النزول، تريد أن تهرب من التاريخ، تريد أن تهرب من الفقهاء وما قالوا. الآيات القرآنية وسياقها واضح جدا، لا ينكره إلا كاذب أو جاهل أعمى أحمق يدعي العلم، وإلا الأمر جدا واضح، كل من يعرف العربية يعرف أنه هو حرم النساء كذا وكذا 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 وكذا، والمحصنات أيضا ما تتزوجونهن إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا المحصنات التي ملكتموهن ملكا، فهذن لكم حق معاشرتهن وإن كان محصنات. هذه في غزوة أوطاس اتفق عليها المسلمون سنة وشيعة، ويمكن مراجعتها من جميع الأخوة الذين يستمعون هذه الكلمات. الآن السؤال، هل يوجد مذهب، هل توجد طائفة من المسلمين تحرم ذلك؟ هل يوجد فقيه من الشيعة أو من السنة يمنع ذلك؟ أو ينكر ذلك؟ أو يقول يجوز على كراهة مثلا؟ مكروه، يعني هكذا مكروه أن يعني يعاشر المالك مملوكته التي كان لها زوج حي. هل يوجد ذلك؟ الذي يجد دليل مخالف لما نقول فليتفضل يضع لنا الدليل، وإلا فليصمت، لأنه الحق واضح جلي. هذه آية تدلل على أنه القرآن كان يبيح قضايا غير أخلاقية، يعني وقضايا غير أخلاقية وشنيعة جدا لا يمكن للعقل والوجدان والضمير أن يتحملها. يعني عبارة هي عن إهانة. بعض المسلمين يقول هو الإسلام لما أباح معاشرة المملوكة حتى يصونها، يصونها من ماذا؟ من زوجها، عن زوجها، عن زوجها الهارب ويخاف من سيف محمد يقتله، يصونها من ماذا؟ يعاشر امرأة، هو لم يخيرها مثلا يقول لها يا أيتها المملوكة هل تجيزين لهذا المالك أن يعاشرك حتى نقول أنه جاء ليصونها؟ يعني يكفي كذب، يكفي هذه الادعاءات والتخريجات والتأويلات والتجميلات التي تخالف الحقيقة. هذه القضية، قضية غزوة أوطاس، لنا فيها كلام مفصل يأتي في محله عندما نصل إليها في الغزوات. النقطة الثانية أو الآية الثانية التي أيضا تخرج كل صاحب عقل ووجدان وضمير وإنسانية عن الإسلام هي آيات القتل الجماعي التي نزلت في سورة الأحزاب من بعد معركة الأحزاب، وحدثت في بني قريظة، وقتل كل من أصل من أنبت فيها. هذه الآيات تقول وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. محل الشاهد في ذلك أنه تقتلون فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الآن لو أردنا أن نذهب إلى أسباب النزول، لا يوجد عالم واحد من المسلمين يذكرون أنه نزلت في غير بني قريظة، لا يوجد عالم واحد ينكر بأنه القتل الجماعي هنا هو الذي قتل فيه بني قريظة. هذه الآية لو فرضنا أنه لا نريد أن نؤمن بأسباب النزول ولا بالروايات ولا بالتاريخ ولا بأي شيء آخر غير آيات القرآن، هذه الآيات لها معنى. المعنى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، المعنى واضح أنه ناس خافوا الرعبوا نزلوا من الأماكن يحتمون بها سلموا إلكم تسليما، واضح المعنى. وقذف في قلوبهم الرعب، ماذا فعلتم أنتم؟ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، يعني هؤلاء الذين قتلتموهم الفريق هو الشق الآخر للفريق الذي تأسرونه. فهذا الفريق الذي قتلتوه كيف قتلتوه وكم عددهم؟ الفريق لما نقول كلمة فريق الآن في اللغة العربية نقول فريق، الفريق في اللغة العربية لأنه البعض يقول لا هو قتل القليل. الآن ننظر إلى القليل في اللغة العربية، أنتم لا تريدون روايات ولا تريدون تاريخ ولا تريدون أسباب نزول، إذن دعونا ننظر إلى اللغة العربية. الفريق هو الطائفة من الناس أكبر من الفرقة، إذن علينا أن نراجع الفرقة، ما هي الفرقة، كم عدد الفرقة، لأنه الفريق طائفة من الناس أكبر من الفرقة. يعني محمد بقرآنه يقول إحنا قتلنا طائفة من الناس هكذا سلمت أنفسها. البعض يقول لو خانوا، يعني لو فرق، هو إحنا ثبتنا أنه لم يخونوا في قضية بني قريظة، ذكرناها بالتفصيل والأدلة على عدم الخيانة، لكن لو فرضا خان الأمين، خان الرئيس، خان السيد، خانت مجموعة، كيف تقتل فريق كامل؟ اعرض ذلك على ضميرك ووجدانك وإنسانيتك وشوف أنت وين من هذا الضمير والوجدان والإنسانية. شوف إحنا أحق بالضمير والوجدان والإنسانية لو أنت أحق بالضمير والوجدان والإنسانية. إذن محمد قتل فريقا من الناس، والعدد هذا كبير وكثير وفق اللغة العربية، وقتلوا هؤلاء بدون أن يحاربوا محمد وبدون أن يفعلوا له شيء، سلموا أنفسهم تسليما. الآية الثالثة أو الآيات الثالثة أو النقطة الثالثة هي آيات الأسير، قتل الأسير. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، في سورة الأنفال. حتى قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني أنه أنتم لولا أنه رحمة الله ولولا كذا لصنعت بكم مصيبة عظيمة ولمسكم عذاب عظيم، لأنه أنتم ما قتلتم الأسرى. الآن دعني من هذه الآية، الآية التي هي محل الشاهد، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني واضحة جدا، لا ينبغي أن يكون هنالك أسرى للنبي، ما حتى يثخن في الأرض. من ماذا يثخن في الأرض؟ يثخن من دمائهم. راجع اللغة وافهم اللغة، إذا لم تؤمن بأسباب النزول ولا تؤمن بالروايات والتاريخ، المعنى واضح من الآية، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن من أين جاء أنه أنتم تتغنون بأنه محمد أكرم الأسير؟ هل محمد كان يأخذ الأسرى؟ هذا الآن نحن نسأل هذا السؤال، وليذهب الإنسان المسلم يبحث في تاريخه وليأتنا بآية تنسخ هذه الآية أو نسخت هذه الآية. في معركة بدر القضية جدا واضحة، مسكوا هؤلاء الأسرى لما سطوا على القافلة وهرع أهل مكة لنجدة القافلة، مسكوهم كما ذكرنا سابقا في تلك السطوة وفي تلك الحلقات من سرايا واغتيالات وسطوات، ذكرنا سبب هذه السطوة وذكرنا بأنه مسكوا الأسرى وأراد محمد أن يستفيد من الأسرى ماليا، وقال له أبو بكر لا تقتلهم، وقال له عمر اقتلهم، ثم بعد يوم بعد ما أنه أقر بقتل بعضهم صبرا كالنضر بن الحارث وعقبة، وترك البعض أنه ما كانوا يشكلون خطر عليه وما كان عندهم فكر وحكمة يحاججون محمد فتركهم، لكنه مع أنه تركهم ثاني يوم قال أنا أخطأت والله أنزل هذه الآيات ويقول لا تأخذ أسرى ولابد أن تثخن الأرض من دمائهم حتى تنتصر عليهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. اتفضلوا الآن اذهبوا شرقوا وغربوا وأتوا إلينا، آتونا بآيات نسخت هذه الآيات. لكن على فرض أنه إحنا نريد نخترع اختراع ونقول هكذا، أنه هنالك نسخ بروايات بكذا، لكن مثلا متى وقع النسخ وكم سنة كان يقتل محمد بالأسرى؟ وهل هذا عمل إنساني وأخلاقي؟ يكذبون علينا، يقولون إنه هكذا. الآية تقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أنا السؤال الذي أسئل للمسلمين، أنتم يوم من الأيام شفتوا أسير مثلا، مملوك أسير ويتمشى بالمدينة مثلا؟ يعني مثلا إحنا مسكنا أسرى بمعركة، يعني نتركهم هكذا طلقاء يتمشون؟ خب يهربون يرجعون لأهلهم. فهذا الأسير يعني طرق الباب على فاطمة وأعطته الرغيف، من أين جاء يعني؟ هل كان مكبل بالسلاسل ومقيد بالأغلال وإجا إلى فاطمة مثلا؟ ما هي كانت الأرض مفتوحة، إذا كان ترك هكذا يتمشى سيهرب ويرحل. فكيف يعني، كيف إنه كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا الأسير المقصود بذلك الذي كان في المدينة جاء وطرق الباب على فاطمة؟ حقيقة أنا ما أستطيع أن أفهم كيف يمكن لأسير أن يتمشى في المدينة لوحده يطرق البيبان، كيف يمكن ذلك؟ المهم إحنا نترك هذا التأمل والتدبر للمسلمين يجيبون عنا لأنفسهم. يعني راجع أخي المسلم معنا أثخن في الأرض، وأعرف أنه باللغة، ستعرف أنت عندما تراجع اللغة وتراجع أثخن في الأرض، ستعرف أنه أثخن في الأرض يعني بالغ في قتل أعدائه وملأ الأرض دماء منهم. ويستشهدون أنه أثخن في الأرض يعني بالغ في قتل الأعداء، وهذا ما جاء في الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. راجع معجم اللغة العربية المعاصر وغير المعاصر، وتفضل يعني لسان العرب وغير لسان العرب، أمامك كتب اللغات ويمكن أنه أنت تفهم وتستنبط منها ما تريد أن تفهم وتستنبط. النقطة الرابعة هي الآيات التي جاءت في النساء التي تهب نفسها للنبي. يا أيها النبي في سورة الأحزاب آية 50: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني هذا زواج طبيعي، أكو أجر فيه زواج، وما ملكت يمينك، يعني هذا إنه إحنا لقد أحللنا لك ملك اليمين التي ملكتها فلك حق أن تعاشرها وهي غير زوجتك. اللغة واضحة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، مثل عائشة وحفصة، وما ملكت يمينك، مثل مارية وغير مارية، مما أفاء الله عليك، مما أفاء الله عليك، هذه تخص مو فقط مارية، تخص أيضا التي أخذهن بالغزو، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لفظ يستنكح لا، ليس المقصود به الزواج. النكاح نعم يأتي للزواج، لكن هنا يستنكح يأتي للزواج ولغير الزواج، يعني المعاشرة أيضا، المعاشرة المحللة، سواء كان يقول نكح المالك مملوكته، نكح الرجل زوجته، يعني النكاح الاستنكاح يأتي للمعاشرة الجنسية المحللة في الإسلام. فإن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا حكم خاص بك أنت يا محمد، لا يخص أي واحد من المسلمين. الحكم الخاص بك يسمى عند المسلمين وعند الفقهاء من مختصات النبي، مما اختص به محمد. اللي اختص فيه محمد من ناحية الزواج، يتزوج نساء أكثر من المسلمين، يعني الباب مفتوح إليه، لذلك عنده زوجات كثيرات، وله حق أن تأتيه المرأة فتهب نفسها له فيقبلها وما يدفع لها مهر ويعاشرها بعد أن يقول قبلت. جميلة قالت يا رسول الله، يا حبيبي، يا قرة عيني، أنا وهبت نفسي إليك، فإن أعجبه يعني أعجبته يقول لها قبلت ويأخذها، إذا ما عجبته كان واحد من المسلمين جالس عنده وإجت لامرأة قالت يا رسول الله وهبتك نفسي، ثاقل منها، كان يم شخص جالس قال يا رسول الله زوجنيها، أنا أريد أتزوجها، أعطيني أتزوجها، فزوجها إليه. لكن كم عدد النساء التي وهبت نفسها للنبي؟ راجع التاريخ الإسلامي، راجع روايات المسلمين، العدد هائل ومثير جدا. الآن أنت لما تأتيني تقول لي أنا ما أؤمن بكل هذا التاريخ والروايات كما تقول، كما يدعي القرآنيون، نقول له أيها القرآني، يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. هذا النسوان الزواج عادي واضح في اللغة، ما ملكت يمينك المملوكة، وإلا لو كان المقصود بها ما ملكت يمينك إنه هذه اللي تزوجتها بعد ما حاجة يذكر ما ملكت يمينك، ولو كانت هذه التي ذهب نفسها المقصود به يتزوجها لما قال أنه وهبت نفسها، لأنه كلهن يكون من ضمن إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. لكن الوهب، وهب النفس، ما في أجر ولا في مهر، لذلك يستنكحها النبي متى ما شاء ومتى ما طاب له، وقد استنكح ونكح، وهذا في شهادة عائشة وفي شهادة غير عائشة وروايات عند الشيعة وعند السنة، والأمر مختص بالنبي، اتفق عليه الشيعة والسنة، هذا الأمر خالص، اللغة واضحة. شرقت أو غربت لا يمكن، لا مفر، إلا أنه تؤمن، إما أن تؤمن بكتابك وما فعل محمد وهذا مطابق للروايات ولأسباب النزول، وإما أن تنكر كل ذلك. يعني بما أنه أنت أنكرت أسباب النزول وأنكرت الروايات وأنكرت التاريخ، الأمر جدا بسيط، انكر أيضا القرآن، انكر هذه الآيات، وإلا كيف ستفسر هذه الآيات المطابقة للغة التي بيناها؟ النقطة الخامسة والمهمة هي آية قطع النخل وحرق النخل. الكثير من المسلمين يتغنى أنه المسلمون لا يقطعون شجرة، وأمرهم بأن لا يقطعوا شجرة، ولا يعني هكذا، لكنه لما نأتي أنه نجد المسلمين في قرآنهم أنه يوجد هنالك حرق حتى للنخيل بعد قطعها، ليحرق به قلوب بني النضير وغير بني النضير. حاصر بني النضير، بعدين هو طرد بني النضير عندما استولى على أراضيهم ومزارعهم، لما حاصره وما استسلم وقال لك أنا أحرق هذه الأراضي وكذا، ونادوا قالوا له يا محمد ليش، ماذا نب هذه النخيل؟ واضح هذا، في ذكرناه أيضا سابقا بالتفصيل، في سرايا وغزوات وفي سرية وفي غزوة محمد لبني النضير وإجلاء بني النضير. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن لينة هي النخلة، اختلفوا في هذه النخلة، هل هي الصغيرة المونعة جديدا، هل هي المورقة جديدا، هل هي النخلة الجيدة أجود أنواع النخيل؟ قالوا فيها ما قالوا، قال بعضهم إلا العجوة وهذا نوع من النخيل. اختلاف كثير في أنواع هذه النخيل التي قطعت وأحرقت، موجودة في أسباب النزول. فالآية واضحة جدا، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن آيات القرآن تقول بأن محمد وأصحاب محمد قطع النخيل. سورة الحشر الآية 5، آيات وروايات وأسباب نزول كلها واضحة ثابتة، قرآنك يقول إن محمد قطع النخيل، وفي من بعد قطع النخيل يقولون أيضا أحرق النخيل، لكن هنا الآية لم تقل حرق، قال فقط قطع، لكن أسباب النزول تقول إنه حرق، يعني حرق بعد القطع وحرق وهي قائمة أيضا. فماذا ستقول لهذه اللغة الواضحة في هذه الآية؟ ما قطعتم، يعني واضح أنه قطع نخيل. إذن هذه 5 آيات، هذه 5 نقاط من القرآن، وبالقرآن تخرج أصحاب الضمير والإنسانية والوجدان من الإسلام. آمنوا بالحديث أو لم يؤمنوا بالحديث، نكروا التاريخ والسيرة أو لم ينكروا التاريخ والسيرة، قرآنهم واضح. هل هنالك آيات أخرى مخجلة ومخزية؟ نعم، هنالك الكثير منذ سنوات، وكتبت أنا مقالات في أخطاء وأمور شنيعة عملها القرآن، مقالات، وراح نأتي على أنه حلقات نذكر فيها الكثير من هذه الأمور الواضحة المخجلة التي قام بها القرآن. لكن قبل أن ننهي الحلقة، هنالك نقطة جدا مهمة، أيضا هي عبارة عن آية قرآنية يستشهد بها المسلمون، هكذا يقولون أنه لا إكراه في الدين، والإسلام ما أكره الآخرين على الإسلام لأنه قال لا إكراه في الدين هكذا، وأنه قل يا أيها الكافرون، هذه تقول أنه لكم دينكم ولي دين. طبعا الواقع الذي سيتأمل في الآيات سيجد أنه الأمر جدا واضح، هذه لا تعني الحرية الدينية. يقول في سورة البقرة الآية 56: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الشاهد، محل الشاهد، لا إكراه في الدين. هل المسلمون يعرفون معنى هذه الآية لما يستشهدون فيها وبها؟ الجواب أكيد لا. هل هنالك علماء يستشهد بها هكذا من باب أنه المجاز؟ يعني ما أستطيع أن أقول بأنه شيخ الأزهر يكذب، أو أنه أحمق، أو أنه جاهل، لا، أقول أنه عالم ولغته العربية أفضل مني، لكن ماذا أقول؟ أقول أنه يستشهد بها مجازا، تسامحا، للتسامح، فيقول الإسلام ما فيه إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن لما نأتي إلى اللغة العربية ونقول هنا لا، هذه لا نافية، هل هي لا النافية للجنس؟ نعم، لا النافية للجنس. يقولون هكذا مثلا، لماذا سميت لا النافية للجنس بهذا الاسم؟ الجواب هكذا، حتى في كتب الإعراب الآن موجود، ابحث عن لا النافية في الجنس في الانترنت، ماذا ستجد؟ يقولون إنها تفيد نفي خبرها عن جنس اسمها، بمعنى أنه إذا قلنا لا طالب علم مقصر، فإننا نفي التقصير عن طالب العلم. يعني لما نقول هكذا لا طالب علم مقصر، يعني أنه لا يوجد تقصير، نفينا التقصير من هذا الطالب عن طالب العلم. فإذا قلنا لا إكراه في الدين، إذن نفينا الإكراه في الدين، لا يكون هنالك إكراه في الدين. يعني أنت حتى لو أكرهوك على الدين، الدين لا يوجد فيه إكراه لأنه الدين الحق. هذا المعنى الذي أقوله لك المطابق للغة، هل يوجد من قال به من علماء المسلمين؟ نعم. الشيعة قالت به علماء الشيعة؟ نعم. أئمة الشيعة؟ نعم. هل يوجد شخص واحد من علماء المسلمين سنة أو شيعة يستدل ويقول بأنه لا إكراه في الدين، أنه لا يجوز إكراه الكافر السيخي البوذي الطاوي على الإسلام لو تمكنا منه؟ هل يوجد هكذا؟ يحرم إكراه الطاوي البوذي السيخي، أو يحرم إكراه القرشيين على الإسلام؟ هل يوجد من قال بذلك؟ لا يوجد. سنجد هنالك تخبط في تفسير هذه الآية وتعليلات، بعضهم يقول منسوخة بآية كذا، بعضهم يقول إنه قيل فيها كذا. لماذا؟ لأنها تخالف مسلمات دينية. لكن لو طبقنا، لو نظرنا بدقة للآية، نجدها لا تخالف مسلمات، إنه الدين الحق، وإن أكره عليه الإنسان فلا يعتبر ذلك إكراه، نفينا الإكراه في الدين. لكن هي الآية هل نزلت في مواطن أخرى بأسباب التنزيل؟ لأنه هكذا، لما لا نريد أن نؤمن بأسباب النزول، القرآنيون ماذا يقولون؟ يقولون إحنا ما لا نريد أن نؤمن بأسباب النزول ولا بالروايات الثابتة حتى يجملون الإسلام. لما تأتي هذه الآية فماذا يذهب؟ ماذا يفعلون؟ يستدلون بها وفق أسباب نزولها. عندهم أسباب نزول معينة، أو عندهم بعض الأحداث البسيطة يقتطفونها من هنا وهناك ليستدلون فيها، يعني يخالفون ثابت الروايات وثابت الدين، ويأخذون ما خالف ثابت الروايات وثابت الدين مع أنها روايات لكونها أنه تحسن سمعة الدين، مع أنها تخالف هذه الآية وتخالف طبيعة الآية ولغة الآية وتخالف كما قلنا ثابت الدين، لكنهم هكذا يجملون. هكذا القرآن عبارة عن مجمل لكل فاسد. لكن أنا سأنزل مع القرآنيين وأقول الآتي: حتى ولو أردنا أن نذهب ونأتي مع وننزل مع القرآنيين، سنكتشف بأنه نفس الآية بأسباب نزولها لا تعني أنه لا يجوز إكراه الكافرين على الإسلام. لم نشهد ذلك في أسباب النزول، الأمر جدا واضح، لكننا سنأتي رويدا رويدا. المؤلف طبعا في إعراب القرآن محي الدين درويش يقول هكذا: لا إكراه في الدين هي جملة مسوقة لبيان أن العاقل لا يحتاج للإكراه على الدين، بل يختار تلقائية الدين الحق، لكنه مو معنى أنه هو لا يجب إكراهه على الدين، يعني هو لا، العاقل لا يحتاج. هكذا يقول هو. طبعا إعراب اللغة هكذا المسلمون، اللغة لا تقول لك أن جملة أنها جملة مستأنفة مسوقة لبيان أن العاقل، اللغة لا يوجد فيه أن العاقل وغير العاقل، هو لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الأمر جدا واضح. هذه عندما تقف عليها لماذا لا إكراه في الدين؟ لأنه الرشد من الغي تبين. إذن هو إكراه لكن فيه نوع من الالتواء، فهو هكذا قال: لا إكراه في الدين لأنه قد تبين الرشد من الغي. فبعدما تبين الرشد من الغي لا يكون هنالك إكراه وإن أكره الإنسان. في الفقه الإسلامي نذكرها حتى يفهمها البعض. في الفقه الإسلامي السني والشيعي، كل من هو غير كتابي ليس من أهل الكتاب، يعني ليس يهوديا وليس مسيحيا. المجوسي غالبية المسلمين أدخلوا، خصوصا الشيعة أدخلوا المجوسي مع أهل الكتاب. الصابئي هذا رجل مسكين ضاق به الزمن والفسيح، وحاولوا أنه يقضون عليه، لكنه وجد بعض الحلول ووجد بعض المتفهمين قالوا له قول كذا حتى يمكن أن يدخل من ضمن أهل الكتاب. الآن غير أهل الكتاب، العرب الذين لم يكونوا من اليهود ولا من النصارى، البوذي والسيخي والطاوي والهندوسي والكذا والكذا، كل الأديان الأخرى، هؤلاء ما هو حكمهم في الإسلام؟ يقولون إما السيف وإما الدين، يعني إما الإسلام وإما السيف. أهل الكتاب يقولون هنالك ثلاثة حلول: يبقى على دينه يدفع الجزية، يدخل للإسلام، السيف. هذه الثلاثة: جزية، إسلام، سيف، اختار واحد منهم. هل يوجد فقيه واحد من فقهاء المسلمين الكبار أو من الطوائف الإسلامية أو المذاهب الإسلامية خالفت ما أقوله أنا الآن؟ اتفضلوا، إذا كان هنالك مخالف اجلبوا الدليل وضعوه. فإذا ماذا سيكون معنى لا إكراه في الدين؟ يقولون لا إكراه في الدين إنه هذه آية ليست عامة، جاءت خاصة، أنه خصصت فقط له كتاب سماوي. طبعا هو ماكو كتاب سماوي، هو المسيحيين ماكو مسيحي يقول لك احنا عندنا كتاب سماوي. المسيحيين يذكرون أنه كتابنا هذا أكتبه تلاميذ التلاميذ، هكذا يعني، ليسوا حتى التلاميذ، يعني ما عندنا كتاب سماوي. المسيحيون هم يعترفون بأنه لا يوجد عندهم كتاب نزل من السماء. اليهود أيضا لا يوجد يهودي واحد يقول إنه يوجد كتاب نزل من السماء، ما يؤمنون. محمد ما كان فاهم أنه لا توجد كتب سماوية تنزل من السماء، إنما هي كتب تاريخية قدست لسببين. السبب الأول الذي كتبوها مقدسين، السبب الثاني لأنهم هؤلاء اللي كتبوها المقدسين ذكروا تاريخهم ولقائهم مع الرب، فقال موسى إنه كنت في كذا وظهر الرب وقال لي كذا، هذا أصبح كتاب مقدس ليس كتاب سماوي. القرآن يا محمد فهم فهما خاطئا عن الكتب السماوية ووضحها في القرآن. أنت عليك أن تفهم نقطة واحدة، كتب اليهود هذه الأسفار كتبت وترجمت إلى عدة لغات قبل قدوم محمد وظهوره وقبل دعوة النبوة بقرون طويلة، فتجدها في فارس باللغة الفارسية، وتجدها بالعراق باللغة السريانية والآرامية وغيرها، وتجدها في اللغة العبرية في إسرائيل يعني في أورشليم وهذه المناطق، يعني تجدها في روما بلغات أخرى، تجدها في الهند بلغات أخرى، انتشرت في كل بقاع الأرض وفق لغات متعددة. لا يمكن أن يجتمعون ويحرفون كتابهم كلهم من أجل عيون يعني محمد، لأنه محمد ادعى النبوة واسمه موجود ولا بد أن يحرفونه. ماكو هيك شيء، حتى الألفاظ التي يعني يستدل بها البعض المسلمين هي عبارة عن ليست بأسماء إنما هي صفات، والصفة ليست هي الاسم يعني، أو أفعال مثلا، يعني مثل الحامد ليس كالمحمود وليس كمحمد يعني وليس كمحمود، الفرق واضح. المهم بحثنا ليست في أصل هذه الكتب، لكن إنه محمد فهم إنه توجد هنالك كتب سماوية، فأصحاب هذه الكتب السماوية لابد أن يعاملوا بخصوصية ما، لأنه هو قدسهم في أول الأمر، احترمهم، غازلهم، أراد أن يعني أنه يستميلهم، لكن لم ينجح الأمر. بعد ذلك يضطر أنه لابد أن يجعل حد وسط، يعني لا يستطيع أن يجرم بهم مثلا ويجعلهم مثل ما يعبدون الصنم ويحكمهم حكم أصحاب الصنم، لأن هو بالأصل مدحهم، فماذا يفعل؟ إذن لابد أن يضع حلا وسطا للأمر، فوضع حل وسط. حل الوسط أنه هؤلاء حكمهم يختلف غير قريش التي كانت في زمن محمد، وقريش يعني أيضا عندها أديان متعددة في ذلك الوقت. المهم فالأمر مختلف. في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول الجزء 26 صفحة 315 كتاب شيعي معروف مرآة العقول، يقول لا إكراه في الدين، أي لا يكره أحد على دينه إلا بعد أن يبين له، يعني بينوا لنا الأمر وأنتم إذا ما دخلتم نكرهكم عليه، فقد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلى آخر الآية. تفسير القم يقول في الجزء الأول منه يقول هكذا، لا إكراه في الدين أي لا يكره أحد على دينه إلا بعد أن قد تبين له الرشد من الغي. التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة الكبير الطوسي الجزء الثاني صفحة 310، معنى قوله لا إكراه في الدين، يقول هنالك أربعة أقوال، قال الحسن وقتادة والضحاك إنها في أهل الكتاب خاصة، يعني فقط أهل الكتاب لا تكرهونهم على دينكم. القول الثاني قاله ابن أبي زيد وقاله فلان إنها الآية منسوخة بالآيات التي مرت في الحرب، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه آيات نسخت هذه الآية، هكذا يقول. الثالثة يقول الرأي الثالث عن ابن عباس وسعيد بن جبير إنها نزلت في بعض أبناء الأمصار، وهذا وفق كما ذكرنا وفق أسباب النزول اللي راح نشرحها. يقول هكذا، قال ابن عباس وسعيد بن جبير إنها نزلت في بعض أبناء الأنصار وكانوا يهودا فأريد إكراههم على الإسلام. الرابع قيل لا إكراه في الدين أي لا تقولوا لمن دخل فيه بعد حرب، لا إكراه في الدين أي لا تقولوا لمن دخل فيه بعد حرب إنه دخل مكرها، لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره. طبعا هذه مشكلة، التكملة لا نعرف الآن هو وفق رأيه من أين جاء صح إسلامه، لأنه إحنا لا يمكن أنه أن نعرف هل صح إسلامه أو لم يصح إسلامه. وأنتم قد أشرتم في مواطن كثيرة أنه لكم الظاهر في الإسلام، يعني ظاهر المسلم هو الذي يحكم عليه أنه مسلم وليس بمسلم. المهم يكمل هو هذا الرجل يقول هذه في النقطة الرابعة: فإن قيل كيف تقولون إذن لا إكراه في الدين وهم يقتلون عليه، يعني إن لم يدخلوا للدين ينقتلون، أو إن خرجوا من الدين ينقتلون، كيف تقولون إذن لا إكراه في الدين وهم يقتلون عليه؟ قلنا هذا الطوسي، هذا إمام الشيعة، شيخ الطائفة الشيعية في زمنه الذي يعني يكنون بأبي جعفر، هو محمد ابن الحسن الطوسي في جزئه الثاني صفحة 200 صفحة 310. يقول هو الجواب هكذا: قلنا المراد بذلك لا إكراه فيما هو دين في الحقيقة، يعني بما أنه دين في الحقيقة فلا إكراه فيه ولا إكراه عليه. إذن لا إكراه في الدين لأنه دين الحقيقة فلا يكره عليه. هو باختصار الرأي الذي افتهمناه من اللغة التي جاءت بها الآية، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لأنه قد تبين الرشد من الغي فلا يوجد إكراه وإن وقع الإكراه. في نفس التبيان للطوسي الجزء الثاني صفحة 311 يقول: لا إكراه في الدين أي في دينه، لأنه قد تقدم ذكر الله كأنه قال لا إكراه في دين الله، والثاني لتعريف دين الإسلام، يعني لا إكراه في دين الله لأنه دين الإله ولأنه الدين الحق فلا يقع فيه الإكراه وإن أكره الآخرون، لأنه دين الإله لأنه الدين الحق. هكذا ما يعني هذه النقطة الرابعة. إحنا ذكرنا النقطة التي مهمة بالنسبة للقرآنيين هي أسباب النزول، وإن لم يؤمنوا بأسباب النزول ذكرنا أنه اللغة تخالفهم أيضا، ولا يمكن إذن أن يستشهدوا بأنه لا إكراه في الدين المقصود به هو أنه الدين الإسلامي ما به إكراه، لأنه قد جواب لأنه قد تبين الرشد من الغي، يعني هو لو أراد أن يقول أنه الإسلام لا يوجد فيه إكراه ما حاجة يذكر قد تبين الرشد من الغي، بما أنه قال لا إكراه في الدين وجواب عدم أنه الجواب واضح جدا، لماذا لا يعتبر الإكراه على الدين الإسلامي إكراه؟ قد تبين الرشد من الغي، وإلا ما كان ينبغي أن يضع هذه الكلمات التي هي جواب لما قد مضى عن تساؤل مبطن. إذا أنت كنت سني يمكن أن تراجع الهداية إلى بلوغ النهاية في علم المعاني وعلم تفسير المعاني القرآنية وتفسيره وأحكامه، يمكن أن تراجع مثل تفسير القرطبي، يمكن أن تراجع تفسير الطبري، يمكن أن تراجع تفسير يعني كل تفاسيركم الرازي وغير الرازي، راجع ستجد عدة أجوبة وعدة نقاط، لا توجد نقطة واحدة تقول إنه الإسلام يقول إنه لا يوجد هنالك إكراه، يعني حتى لو قلنا بأنه الآية تقول لا ينبغي إكراه الآخرين على الدين هكذا هو المقصود فيقول لك إنها منسوخة إذن، يعني لو قلنا أنه هي موجودة. فالحل الوحيد الذي أمامنا إما أن نأخذها ووفق لفظها اللغوي الواضح، وإما أن نقول إنها مخصصة بسبب أسباب النزول. كيف مخصصة بسبب أسباب النزول؟ لأنه هذه بأسباب النزول نزلت عندما أجلى محمد اليهود من المدينة، أسباب النزول هكذا تقول. كان العرب من سكان يثرب، المرأة التي لا تحمل أو يموت أولادها تنذر في يعني هكذا تقول: إن رزقني الله ولدا أجعله يربى مع اليهود ويتربى عندهم ويكون على ملتهم. والمرأة التي كان يموت أولادها وما يكبرون كانت أيضا تقول ذلك، كانوا هكذا عندهم عقيدة في ذلك الوقت، فكانوا يرسلون أبنائهم. أيضا يوجد أبناء من أبناء يعني العرب اللي هي من اللي يسمونهم الأنصار الأوس والخزرج، يوجد من أبناء الأوس والخزرج تهودوا يعني دخلوا لليهودية، أو أيضا يوجد هؤلاء الذين يعني شربوا من الحليب الذي يعني تقاسموه مع نساء يهوديات، مع امرأة يهودية عندها فاضل حليب وامرأة خزرجية أو أوسية ما عندها حليب وولدت بنفس الوقت، فقالت لها اليهودية أعطيني ابنك أرضعه، فصار عندهم أخوهم يعتبر باليهودية ومال إلهم. هؤلاء لما أجلى محمد اليهود وقع في معضلة، هنالك من أبناء الأوس والخزرج ميالين لليهود ويعيشون مع اليهود، بل وتبنوا اليهودية وآمنوا باليهودية، فماذا يفعل لهم محمد؟ نذكر حديث واحد ويمكن أن يراجع المسلم ويعرف ذلك، يقولون هكذا عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصلوا عن شعبة، يقول هكذا: كانت المرأة من الأنصار لا تكاد يعيش لها ولد، فتحلف لأن عاش لها ولد لا تهودنه، فلما أجليت بنو النضير وإذا فيهم أناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا أبناؤنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير: من شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، موجود أيضا في صحيح البخاري ومسلم بطرق مختلفة، يمكن مراجعة ذلك ويمكن مراجعة أسباب النزول. إذن الأمر أسباب نزول الآية متعلق بهذا الشيء. إن لم نؤمن بذلك، إذا ما نريد نؤمن بهذا، نذهب إلى اللغة. اللغة واضحة، ومسلمات الأحكام الإسلامية أيضا واضحة. فإذا لا ينبغي للأحمق المسلم أن يستشهد بلا إكراه في الدين على أنه الإسلام ما جاء ليكره الآخرين، إنما الإسلام أحكامه كلها آياته. هو يقول هكذا: إن الدين عند الله الإسلام. هذه التي الآية التي نزلت في سورة آل عمران، يعني حصرا: إن الدين عند الله الإسلام. هذه إنه يأتي شخص يقول: لا، هو كل من كان له دين يعني كاليهودية الصحيحة والمسيحية الصحيحة إنما هو هذا الإسلام. طبعا هذا غير صحيح، يعني هذه مصادرة لأديان الآخرين باسم الإسلام، لم يكن هذا الأمر صحيح. هو أصلا حتى السلام في الإسلام أخذ من اليهودية، شالوم شالوم، زين. يعني الإسلام نفسه ما ترك لا بسملة ولا سلام، يعني بدأ في البسملة وختمها بالسلام، وجعل بينهما ما شاء من الاقتباسات الزرادشتية والمسيحية وغيرها. ثم يأتي مسلم ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. يا أخي، هو أي إسلام؟ محمد ظهر متأخر واقتبس اقتباسات، وهذه الاقتباسات متنوعة، أكيد ستجد ما يوافق المسيحية لأنه اقتبس من المسيحية، ستجد ما يوافق اليهودية لأنه اقتبس من اليهودية، ستجد ما يوافق الزرادشتية لأنه اقتبس من الزرادشتية. الأمر جدا بسيط. هل يوم من الأيام أنت نظرت ليهودي كيف يصلي وقارنت بين صلاته وصلاة المسلمين؟ هل أنت مثلا عرفت الزرادشتي كيف يصلي وبأي أوقات وقارنت بين صلاته وصلاة المسلمين لتعرف بأنه إنما الإسلام هو صورة مصغرة مختصرة أجمل فيها محمد الأديان الأخرى، ونوع فيها ما نوع وفق ذوقه وفق قابليته وإدراكاته؟ فهو مجمل من ناحية لأنه اليهودية أوسع من الإسلام، لكنه أيضا من جهة أخرى فصل وتوسع كثيرا. طبعا أنا عندي عشرات الأدلة التي يعني أخذتها من كتب التفسير الرازي وغير الرازي، والاختلاف نقاط عديدة، يختلفون كيف تفسر لا إكراه في الدين، لأنه هو ليس بالأمر السهل. يعني هي لو كانت القضية سهلة لا إكراه في الدين، إنه المقصود بها لا نكره الآخرين على الإسلام، يعني انتهت، ما يوجد هذا الاختلاف. يعدون طرق يعني عدة آراء في معنى هذه الكلمة وكيف تفسر وكيف يؤخذ به وبها، وإذا قيل أنها كذا فهل هي منسوخة؟ أيضا لابد من إشارة أنه هذه من سورة البقرة، وسورة البقرة نزلت بالسنة الأولى سنين محمد الأولى من السور الأولى التي نزلت في المدينة، يعني محمد في أول سنينه في المدينة جاءت هذه الآية. فإحنا الآن قد ذكرنا الكثير، يمكن من أي جهة أن تلتفت لتجد أنك لا يمكن أن تستشهد بها، لأنك إما أن تتبع اللغة التي هي مشروطة وواضحة أنه قد أجابت على سؤال مبطن لا إكراه في الدين لأنه قد تبين الرشد من الغي، أو تقول إنه أنا أؤمن بسبب النزول، وسبب النزول واضح أنه في أهلي في الأوس والخزرج كان عندهم أبناء أرابين مع اليهود، ولما أجلاهم محمد هؤلاء أرادوا أن يدخل أبنائهم في الإسلام، فمحمد قال لا تكرههم، إما أن يذهبون مع اليهود مع الجلاء وإما أن يبقون، وهذه عليها أسباب نزول واضحة وآيات وكذا كثيرة فيها، العفو روايات كثيرة فيها. وإما أنه إذا قلت أنا ما أريد أن أؤمن بأسباب النزول وما أؤمن باللغة، إذن هي تخالف مسلمات الفقه الإسلامي والآيات جميعها. فأنت أيها القرآني أو غير القرآني شرقت أو غربت فالحجة معنا ضدك أنت، قرآنك يلزمك بأنه أنت لا إنسانية ولا وجدان ولا ضمير إن بقيت تؤمن بهكذا كتاب، مع الاعتذار إليك، مع الاعتذار لكل مسلم طيب صالح السريرة، لكن الحق واضح جلي كشمس في رابعة النهار، من أراد الحق فهذا الحق، الحق واضح جدا، الحقيقة صادعة. ونختم الحلقة في هذا الوقت لأنه قد طالت على الأخوة والأخوات، وإن شاء الله سنلحق هذه الحلقة بحلقات أخرى من سؤال وجواب، نتمم ونتمم ما نحن فيه من سرايا وغزوات وسطوات محمدية. سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.